بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من القرآن. نلتقي وإياكم في هذه الساعات المباركة حول موضوع من أهم الموضوعات التي عالجتها نصوص القرآن الكريم. هذا الموضوع يتعلق بقضية الجدال، ذلك أن الله تعالى طبع الإنسان وجبله على محبة الجدل، كما قال عز وجل: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وبين جل وعلا أن طبيعة الناس تنزع إلى الاختلاف وتنزع إلى المجادلة والمناظرة، كما قال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالإنسان بطبيعته ميال إلى الجدال، ينزع إلى المعارضة والاعتراض، وينزع إلى محاولة إثبات صحة رأيه وصدق منهجه وطريقته. وهذا أمر في الحقيقة هو من طبيعة الإنسان، لكن شريعتنا وكتاب ربنا جل وعلا رشد هذه المسألة وبين ما هو الحق وما هو الباطل. ذلك أن الجدال يضرب في جذور التاريخ، بل قبل بداية التاريخ إن صح التعبير، فالملائكة حصل بينها وبين ربها جدال وأخذ ومحاولة استفهام، كما قال عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وأيضا إبليس عليه لعائن الله المتتابعة أيضا جادل ربه جل وعلا في قضية تفضيل آدم، فكان يقول: أسجد لمن خلقت طينا، وكان يفضل نفسه وجنسه النار على جنس آدم الطيني، ومعلوم بأن جنس الطين أفضل من جنس النار، كما يذكر ذلك أهل العلم من ذوي التحقيق، وأن الطين فيها الرزانة وفيها الهدوء وفيها الإنبات وفيها أشياء كثيرة، بخلاف النار التي هي فيها الهيجان وفيها الثورة وفيها الإحراق وغير ذلك مما يذكره. لكن المقصود بأن إبليس أخذ يرادد ربه ويجادل مولاه جل وعلا في هذه القضية، وأبى واستكبر وأعرض فكان من الكافرين. وأيضا حينما نتأمل في نصوص القرآن نجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دخلوا أيضا معارك الحوار والجدال والمناظرة مع أقوامهم، وهذه نصوص القرآن كلها تبين لنا كيف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دخلوا في حوار، وأحيانا يكون هذا الحوار عنيف من جهة المخالفين، وأحيانا تكون المعارضة قوية من جهة المناوئين لدعوة الأنبياء والمرسلين. لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يجادلون أقوامهم يعني متخذين منهج ربهم جل وعلا وأمره لهم جل وعلا مسلكا وطريقا ومظلة يتحاورون فيها مع الآخرين. ولذلك جاءت نصوص القرآن تبين لنا كيف أن الأنبياء جادلوا أقوامهم، فالنبي يجادل أباه ويجادل ابنه كما في قصة نوح وكما في قصة إبراهيم، وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دخلوا في قضية الحوار والجدال والمناظرة مع أقوامهم، في إشارة إلى أن هذه الطبيعة البشرية وهذه الجبلة الإنسانية قائمة على الجدل، قائمة على الحوار، قائمة على المناظرة، قائمة على محاولة فهم الحق أحيانا. أما قضية الجدال بالباطل فهذا لا شك أنه مسلك لا يمكن أبدا أن يصل فيه الإنسان إلى الحق المنشود، ولكنه مجرد مماحكة وتفذلك ومجرد انتصار للهوى، وأيضا هي مجرد معارضة بالباطل، كما يعني بينت ذلك نصوص القرآن والسنة. وحينما نتأمل في نصوص القرآن والسنة نجد بأن الجدال على قسمين: جدال محمود وجدال مذموم. الجدال المحمود مثل ما قال الله جل وعلا في كتابه لنبيه عليه الصلاة والسلام: وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما الجدال المذموم فمثل ما ورد في قول الله عز وجل: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، يقصد أهل الإشراك والكفر، جادلوا بالباطل في محاولة منهم لصد الحق ولوأده ولدفعه، ولكن الله تعالى مظهر دينه وناصر أنبياءه ورسله. المقصود بأن شريعتنا شريعة ولله الحمد لا تأبى الحوار ولا ترفض الجدال، سواء مع المسلمين أو مع غير المسلمين، ولا ليس في شريعتنا ما يمكن أن يخاف منه في هذه القضية، لأن شريعتنا ولله الحمد والمنة شريعة الفطرة، وديننا دين الإسلام دين قائم على الفطرة السليمة. هذه التعاليم في ديننا الحنيف ولله الحمد من شدة وضوحها وبيانها تنساب إلى النفوس انسياب الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، أيضا تمر على القلوب مرورا النسمة العليلة في الهواء البارد حينما يمر على الإنسان فيفرح به. ديننا هكذا ولله الحمد، دين ليس فيه غمغمات ولا دهاليز ولا خفايا أبدا، ديننا قائم على الحق، قائم بالوحي من الله جل وعلا، وهذا الوحي لا يخالف أبدا العقل الصريح، فما من قضية من قضايا ولا حكم من الأحكام إلا ويتفق مع العقل الصريح، أما العقول المريضة فهذا هؤلاء لن تملك لهم من الله شيئا. المقصود بأن الجدال في شريعتنا ولله الحمد والمنة مسموح فيه، لكن بشرط أن يكون جدال لغرض الوصول إلى الحق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل في جدال كثير، سواء في القضايا العقدية أو سواء في قضايا العبادات أو في القضايا السلوكية، بل إن اليهود كانوا يأتونه عليه الصلاة والسلام فيجادلونه ويناظرونه، وكان ينتصر عليهم عليه الصلاة والسلام لأنه مؤيد بالوحي من الله سبحانه وتعالى، وهم يأتون بغرض التعنت وبغرض إحراج النبي عليه الصلاة والسلام وإيقاعه في الحرج، لكن الله تعالى ناصر النبي ومؤيد أولياءه جل وعلا وتقدس. ولذلك يذكر أهل العلم من خلال استقراء نصوص القرآن أن الجدل المذموم يأتي في صور شتى، من ذلك الجدال بغير علم، فالجدال بغير علم هذا مرفوض في شريعتنا. يقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز للمرء الذي لا يمتلك أدوات الفهم أو أدوات العلم أن يدخل في جدال مع العلماء، ذلك أن الجدال بالجهل نتيجته لا شك أنها غير طيبة، نتيجة الجدال بغير علم نتيجة سيئة، لأنه لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، كما قال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولذلك ربنا عز وجل حرم القول عليه بغير علم، قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ونهى جل وعلا عن القول عليه بغير علم في قضايا كثيرة، وأمر بأن ترد الأمور في المسائل العلمية هذه ترد إلى أهل العلم، لأنهم ورثوا الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ولذلك يقول عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالجدال بغير علم جدال نتيجته واضحة ونتيجته معروفة وهي الفشل، فلا يمكن أبدا لعالم أن يدخل مع جاهل في جدال، لأن الجاهل لا يعرف حقيقة المدركات العلمية ولا يعرف مآخذ الأدلة ولا يعرف كيف يفكر العلماء. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول: ما جادلت جاهلا إلا وغلبني. لماذا؟ لأن الجاهل لا يفقه ولا يعرف، وإنما قد يكون جداله ومناظرته مبنية على الصراخ والعويل ورفع الصوت ومحاولة مصادرة الكلام ومحاولة اغتصاب الأحكام، ولذلك العالم قد لا يستطيع مجاراة هذا الجاهل في مثل هذه القضايا. من ذلك أيضا ما يتعلق بالجدال فيما يطوى علمه، فأشياء طوى الله جل وعلا علمها عن الناس واختص نفسه بعلمها جل وعلا، فالجدال فيها مما لا طائل تحته، وهو من الجدال المذموم. ولذلك المؤمن في قضايا الاعتقاد وفي قضايا الإيمان مأمور بالتسليم، أن يقف على قنطرة التسليم لله جل وعلا، وأن لا يحكم عقله في قضايا أمور ليس تحتها أو أمور مما طوى الله جل وعلا علمه عنه. قضايا كثيرة في الحقيقة، سواء في قضايا الاعتقاد أو في قضايا الغيبيات كلها عموما، هذا مما يمنع فيه الجدال. لكن أحيانا قد يبدر أو يتبادر إلى الذهن سؤال، وينقدح في الذهن سؤالا معينا، وهو أن هناك جدال في مسائل الاعتقاد جاء في القرآن، مثل جدال إبراهيم مع النمرود، إن صح أنه النمرود الوارد في قول الله في سورة البقرة، أو كالذي في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا جدال في العقيدة. أيضا هناك جدال كثير بين الأنبياء وبين أقوامهم، وكذلك ما جاء في السنة من الجدال في العقيدة. أقول هذا صحيح، هذا في القضايا المصيرية. يعني مثلا أمامك رجل كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، هنا تحتاج أن تناظره وتجادله. هناك أيضا رجل عنده إنكار للغيبيات مثلا، فأنت تحتاج إلى أن تجادله وتناظره، هذا مما هو مسموح. لكن هناك قضايا مما طوى الله جل وعلا علم الناس عنها وليس وراءها فائدة يمكن أن يصل إليها المسلم، فهذه مما نهى عنها سلف الأمة، مما نهى عن الخوض فيها، وذلك لأنه لا مصلحة من ورائها. مثل قضايا كثيرة يمنعون العامة ويمنعون المتعلمين أيضا من الخوض فيها والجدال فيها. إذن القضية قضية لا بد من ضبطها فيما يتعلق بقضايا الاعتقاد، ما يتعلق بقضايا مع غير المسلمين، ما يتعلق بالقضايا التي وردت فيها النصوص في المجادلة، هذا مما هو مسموح، بشرط أن يكون أيضا بضوابط شرعية معينة، ألا يكون بحضور العامة أو يعني يكون أيضا الخصم يريد الحق وليس قصده إرادة الباطل، فهذا مما هو مسموح. أما ما يذكر في كتب السلف عن منع الجدال في القضايا العقدية فهذا مما يعني يذكره أهل العلم على أن هؤلاء لا بد لهم من التسليم بما أمر الله، بما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وبما أخبر الله جل وعلا من أمور الغيب، وأن لا تدخل في الحقيقة تحت قضية الجدال والمناظرة. أيضا من الجدال المذموم ما يتعلق بقضية الجدال وذلك للانتصار للأشخاص أو للمذاهب، وهذا مما هو محرم، فلا يجوز في شريعتنا الجدال بأمور الغرض منها الانتصار للأشخاص أو الانتصار للمذاهب، هذا مما حرمته الشريعة. فالله جل وعلا خلقنا أمة واحدة، وجعل هذه الأمة أمة مباركة وأمة خيرة، ولذلك ينبغي للناس أن يرجعوا إلى الأصلين العظيمين وهما كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحاكم إليهما في حال الخصام والنزاع، وأن يعتقدوا بأن الحق في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الرجال فهم يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال، لأن الحاصل عند أغلب الناس أنهم يحصرون الحق في فلان، فالحق مختصر في فلان، ما قاله هو الحق، وهذا ليس من الإنصاف وليس من العدل وليس مما أمر الله جل وعلا به. ربنا عز وجل ردنا إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو المنهج الحق في قضية الجدال وفي قضية الحوار. ولذلك يخطئ كثير من الناس حينما يدخل في الجدال للانتصار لشخص معين أو لمذهب فقهي أو لمذهب عقدي، هذا مما لا يجوز. الانتصار ينبغي يكون للحق، ولذلك ينبغي قطع الطريق إلى الجدال في مثل هذه الأمور، لأنه في الحقيقة يعني يزيد ويكرس الكراهية ويزيد في الانقسام
عند المسلمين، وهذا هو الواجب. ولذلك نحن علقنا بالحق، والحق في كتاب الله، والحق في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والحق في فهم الصحابة لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذه النعرات وأما هذه الأشياء فهذه في الحقيقة مما يعني تأباها شريعتنا، شريعة الحق والعدل والإنصاف. ونلحظ كلما الإنسان يعني نزع إلى الكتاب والسنة وإلى الفترة الذهبية، فترة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كلما تحقق قدر كبير من الحق والاجتماع والائتلاف، وهذا مجرب. ولذلك لو دعونا الناس جميعا إلى أن ينتقلوا بدل هذه المراحل إلى مرحلة وفترة الصحابة وما كانوا يعيشونه، لا سيما والوحي إذ ذاك ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وأيضا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم والناس كانوا على يعني استقامة وخير وقرب من الوحي، لا شك أن الناس سيصلون إلى قدر كبير من الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الرجوع إلى كلام المتأخرين مثلا وجعله محلا للانتصاب والانتصار، فهذا مما ترفضه نصوص الشريعة وترفضه العقول السليمة. شريعتنا تأبى التعصب ولو للأسماء الشرعية. لا يخفاكم أن اسم المهاجرين، اسم الأنصار، اسمان شرعيان ورد في الكتاب والسنة. اسم المهاجرين واسم الأنصار ورد في الكتاب والسنة. ولذلك في قصة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام أظن في غزوة المريسيع، قام شاب أنصاري أو فتى أنصاري فكسع مهاجريا أو العكس، فقال المهاجر يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، يعتزي بكل بجماعته وكل بأهله، فاجتمعوا فحصل بينهم شيء من الكلام، ثم تراموا بالحجارة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم يجر رداءه قد غضب، وقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ نضع بين قوسين بين قول النبي عليه الصلاة والسلام أبدعوى الجاهلية. لما كان الانتصار، لما كان هذين الاسمين اسم المهاجرين والإنصار سببا للانتصار بغير الحق، سماها النبي عليه الصلاة والسلام دعوة جاهلية، لأن الاعتزاء إليهما كان بغير الحق، وإنما لأجل مشكلة بسيطة ممكن تحل بغير مثل هذه القضية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. التعصب لا يكون إلا للإسلام، التعصب لا يكون إلا للسنة. وأما إحداث أسماء والتعصب لها والانتصار لها ومحاولة حشد الأدلة حتى يعني تبقى يعني عالية وكذا، هذا مما لم يرد في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو في الحقيقة على غير الحق. أيضا الأمر الآخر ما يتعلق بالجدال بمسائل الأغلوطات. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات ونهى عن طرح المسائل التي هي في الحقيقة مغالطة وفيها مثلا إحراج لأهل العلم أو ليس تحتها طائل ولا فائدة، هذا مما نهينا عن الجدال فيه كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الجدال اللدد وسوء الأدب، هذا مما ينبغي أن تنزه عنه المناظرات والجدال والحوار، هذا مما ينبغي أن يبعد وينفى عن الجدال، لأنه في الحقيقة الجدال المقصود فيه ما هو؟ يعني هناك هدف من الجدال. الجدال نحن نتصوره بأنه حوار بين اثنين بغرض الوصول للحق، فإذا كان الحوار بين اثنين سواء كان فردين أو جماعتين مثلا لا يوصل إلى الهدف، وإنما يوسع الفجوة وأيضا يزرع الكراهية ويكرس الشر، فهذا مما لا ينبغي. ولذلك اللدد في الخصومة وسوء الأدب هذا مما ينبغي أن تنزه عنه الأماكن الحوار والجدال. هناك أشياء أيضا لا ينبغي الحوار فيها، يعني لا يجوز ابتداء الحوار فيها، من ذلك يعني ولا يجوز أن تجرى فيها المناظرة، من ذلك مثلا الحوار في قضايا القدر. الحوار في قضايا القدر من أخطر الأمور، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، وطلق خرج مرة من المرات على أصحابي وهم في المسجد يتمارون في القدر، يعني يتجادلون في مسائل القدر. يقول الراوي خرج مغضبا حتى كأنما تفقأ حب الرمان في وجهه من شدة الغضب، وقال أبهذا أمرتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ ثم بين بأن من كان قبلهم هلك بمثل هذا. فهذا مما ينبغي قطع الكلام فيه ولا يمكن الجدال فيه، لا يصح أبدا أن يجلس اثنان يتحاوران في القدر. ولذلك مما هو متقرر من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الخوض في مسائل القدر مطلقا، عدم الخوض في مسائل القدر مطلقا. أيضا ما يتعلق بمتشابه القرآن لا يجوز أيضا الحوار في متشابه القرآن، كذلك مسائل العقيدة، كذلك ما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز الجدال فيه ولا الحوار فيه، ولا يمكن أبدا أن يوضع على طاولة النقاش، لأن هؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهم عنهم راض، وما حصل منهم إنما هو مغمور في بحر حسناتهم وفضلهم وخيرهم على هذه البشرية. وكما نص على ذلك أهل العلم قالوا أو قرروا ذلك، قالوا بأن ما حصل بينهم من إشكال إنما هو اجتهاد، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، ونمسك ألسنتنا عما شجر بينهم. حتى إن عمر بن عبد العزيز وأكابر أهل العلم كالشافعي وأحمد وغيرهم مما سبقهم كانوا ينهون عن ذلك، حتى إذا حصل جدال قاموا وتركوا المجلس. أيضا من الأمور التي ينبغي عدم الجدال فيها إذا تبين الحق، فإذا تبين للشخص الحق فلا حاجة إلى الجدال. لذلك ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال يجادلونك بالحق بعدما تبين. ويقول عز وجل ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. والمقصود بأن الإنسان إذا كان يعلم شيئا من الحق ثم يحاول الجدال فيه والدخول في مناظرة ما، فهذا مما لا ينبغي. ولأجل هذا كان الواجب في قضية الجدال وفي قضية الحوار أن يجادل في الأمور المشتبهة والمشكلة، أما الأمور الظاهرة والواضحة فهذا مما لا ينبغي الجدال فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النية والذرية، وأسأله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا
لأن فيك عبادة الصوم التي تنهى.